بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في كون السلام فريضة. انتهينا من هذا. باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. قال عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسائل الصلاة من أركان وواجبات وسنن، وتكلم عن كل فعل من أفعال الصلاة وما ينبغي للعبد أن يفعله في صلاته، بعد أن فرغ من ذلك انتقل إلى الكلام على سنن الصلاة أو السنن التي تفعل بعد الصلاة. فكانت أول سنة يفعلها الإنسان بعد الصلاة بعد الفراغ من السلام هو الاستغفار والذكر والدعاء. فيسن للعبد إذا ما فرغ من صلاته أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يذكره سبحانه وتعالى، فإن الذكر بعد الدعاء من الأشياء ومن الأسباب التي تزيد العبد ثوابا وفضلا وتكمل صلاة العبد، لأن الإنسان قد يقع في صلاته ما يخل، قد يقع من الأفعال من أفعاله ما يخل بصلاته، فيكمل ذلك من خلال الدعاء والذكر عقب الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم معاذ رضي الله تعالى عنه يوم أن قال له: يا معاذ، إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا نجد ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل لنا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله بعد الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم استغفر الله ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وإنما يفعل العبد ذلك لأنه قد يقع منه في صلاته نقصا، وقد يسهو عن بعض أفعال الصلاة، وقد يتعجل في بعض أفعال الصلاة، وقد يقصر في بعض أفعال الصلاة، ولهذا إذا ما أدى الصلاة استغفر الله تعالى، قال أستغفر الله. ومعنى أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأطلب منه العفو، وأطلب منه السماحة فيما بدا مني من تقصير، لأن العبد من شأنه أن يقع منه التقصير، ولذلك يستكمل ما أو فعل صلاته بهذا الاستغفار، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وهو يعني الاستغفار في هذا المكان جدير بالقبول، لأن الإنسان عندما يصلي ويؤدي الصلاة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن العبد إذا قام إلى الصلاة، هذه الصلاة الله تعالى يقسمها بينه وبين العبد قسمين، فنصفها للرب ونصفها للعبد، والله يعطي العبد ما سأل. فإذا ما قرأ الفاتحة، لأن الفاتحة أولها الحمد لله، فهي ثناء وحمد من العبد لربه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فيها ثناء وفيها مدح لله جل وعلا، والرب جل وعلا يحب الثناء ويجازي على الثناء. ولذلك إذا ما أثنى العبد على ربه شكر الله له ذلك، فقال أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الرب جل وعلا فوض إلي عبدي، لأنك تعترف وتسلم بأن هذا الكون كله لله جل وعلا. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله سبحانه وتعالى يثيب ويعطي، ولذلك إذا بدأ منك تقصير تبادر بالاستغفار، فتقول عقب الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ترددها ثلاثة، تطلب من الله المغفرة. ثم يقول العبد بعد ذلك اللهم أنت السلام أنت السلام، لأن السلام اسم من أسمائه جل وعلا، وفي هذا ثناء ومدح للرب جل وعلا، فأنت تثني عليه بقولك اللهم أنت السلام. ومنك السلام، أي الناس يستمدون السلام والسلامة والعفو والعافية منك جل وعلا، ولهذا لما كان الرب هو السلام كان مصدر السلام للعباد وللناس، فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك السلام، وأن يهبك السلامة في كل أحوالك، وأن يجنبك ما ينافي السلام. ولذلك يقول العبد وأنت اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت بمعنى تعاليت وتنزهت عن النقائص، يا من اتصف بالجلال، والجلال الهيبة والعظمة والعلو والارتفاع والكمال، كل هذا بمعنى الجلال. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تعاليت وعظمت، يا من يمن على الناس بالكرم، يا من اتصف بالكرم، يا من عم كرمه المخلوقات، هذا معنى قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه بعد السلام، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يكررها ثلاثة. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذه هي رواية الجماعة أصحاب الكتب الستة، واستثنى منهم الإمام البخاري فإنه لم يخرج هذه الرواية. هذا الحديث الذي اشتهر، وينبغي للناس أن يلتزموا هذا النص، فإن من الناس من يزيد في هذا اللفظ، والزيادة التي ذكرت زيادة حسنة لكنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى العبد أن يلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما ورد عنه، خصوصا في الدعاء، لأن الدعاء هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فعليه من يلتزم بذلك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإذا تذكرنا أيضا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل يوم أن بشره بأنه يحبه، قال له: والله إني أحبك يا معاذ، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا ما ذكرت الله تعالى بهذا الدعاء، دعاء ثوبان، تتبعه بدعاء معاذ، فتجمع بين الحسنين، وتذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا كما أمرك الله جل وعلا. ولهذا قال عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث قوله: إذا انصرف، قال النووي: المراد بالانصراف السلام، يعني إذا سلم من صلاته. والمراد بالصلاة صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك عقب صلاة الفريضة. قال: قوله استغفر ثلاثا، قال فيه مشروعية الاستغفار ثلاثا، لكن بعض العلماء يقول: ما موجب هذا الاستغفار؟ الإنسان يؤدي الصلاة، وفعل الصلاة طاعة، والطاعة لا تستوجب الاستغفار، فلماذا يستغفر الإنسان؟ ولهذا يقول: وقد استشكل استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه مغفور له. إذن محل الاستشكال استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يستغفر والله قد غفر له؟ أما بالنسبة لهذا الاستغفار، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بصوت يسمعه المصلون من خلفه، فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم للناس أن يفعلوا ذلك. ولا يزال أيضا هذا الاستشكال قائما بالمعنى الذي عرضه المصنف، وقد أجاب العلماء على ذلك بأن هذا الاستغفار إما أن يكون تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن التقصير منهم قد يحصل، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله من باب زيادة الشكر. وهذا يؤيده ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يوم أن رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أنت لا تحتاج إلى هذه الصلاة حتى تتعب نفسك، ولا تحتاج إلى هذه العبادة التي ترهقك حتى تؤثر على جسدك، وعليك أن ترفق بنفسك وأن تقلل من الطاعة، خصوصا وأنت لست في حاجة إليها، لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني مغفرة الله لي تستوجب زيادة الشكر، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكلما ازداد العبد شكرا كلما زاده الله سبحانه وتعالى ثوابا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله زيادة في المغفرة، خصوصا وأن الله قد غفر له، فيزداد على ذلك. وهكذا ينبغي للعبد أن يفعل. وثمة شيء آخر، وهو إن العبد يستغفر الله سبحانه وتعالى لذنب أو لتقصير قد يقع منه دون أن يدرك ودون أن يعلم، وقد يقع هذا التقصير نتيجة الجهد ونتيجة الضعف ونتيجة التعب، يعني يحدث هذا التقصير رغما عن أنف العبد ودون أن يحس به العبد، ولذلك شرع له أن يستغفر. فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إما زيادة في الثواب، وإما تعليم للأمة، وإما استغفار لما قد يقع من أمر لا طاقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فهو كما يقول بعض السلف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني ما يفعله الناس يرجون من ورائه الثواب ويرون فيه الطاعة، قد يكون فيه شيء من التقصير بالنسبة لمن فوقهم. ولذلك سئلا طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، يعني استغفارا عاما. هكذا يجاب على هذا الاستشكال. ولذلك قال: وقد استشكل استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه مغفور له. قال ابن سيد الناس: هو وفاء بحق العبودية وقيام بوظيفة الشكر. يعني فالإنسان يستغفر وإن لم يحتاج، إنما هو من باب إظهار خالص العبودية لله سبحانه وتعالى. قال كما قال: أفلا أكون عبدا شكورا، وليبين للمؤمنين سنته فعلا كما بينها قولا في الدعاء، والضراعة ليقتدي به أو ليقتدى به في ذلك، يعني إنما فعل ذلك تعليما لأمته. قوله: أنت السلام ومنك السلام، الأول يعني قوله أنت السلام، قال لأنه من أسماء الله تعالى. والثاني المراد بقوله ومنك السلام يعني السلامة، أنت مصدرها وأنت الذي تضفي بها على عبادك، فيكتسبون السلامة في حياتهم وفي أرزاقهم وفي طاعتهم وفي عبادتهم منك جل وعلا. ولهذا قال: والثاني السلامة، قال تباركت، قال تفاعلت من البركة، وهي الكثرة والنماء، ومعناه تعاظمت إذ كثر الصفات جلالك وكمالك. ثم قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال يعني عبد الله بن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا الحديث حديث مرفوع، يعني مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عبد الله بن الزبير صحابي، ابن صحابي، وأمه صحابية، وجده لأمه صحابي، بل إن أبا جده لأمه صحابي أيضا. ولذلك يقول العلماء: ما اجتمع أربعة من الصحابة يعني في نسب واحد مثل ما اجتمع لعبد الله بن الزبير. فعبد الله أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وأسماء أبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ووالد أبي بكر الصديق أبو قحافة، ذاك الذي أسلم يوم فتح مكة والذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ثغاما، شعره أبيض، كف بصره، كبر سنه، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، هلا دعوتنا فجينا إليه؟ يعني ذهبنا إليه بدلا من أن ترهقه وتأتي به. وكان ذلك إكراما من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولأبيه. ولما رأى حاله أمرهم أن يغيروا شيبته، قال: غيروه بشيء وجنبوه السواد. هذا ما كان من شان أبي قحافة، أسلم يوم فتح مكة. وأما عبد الله بن الزبير فهو أول مولود ولد من المهاجرين بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون أن أسماء رضي الله تعالى عنها كانت حاملا به ليلة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت تنقل الطعام من مكة إلى غار ثور وهي حامل به، تأتي لهم بالطعام في نطاقها حتى سميت بذات النطاقين. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام تبعت أسماء وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، وقدموا المدينة ووضعت عبد الله في المدينة، فكان أول مولود يولد للمهاجرين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه يكون عبد الله بن الزبير عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين التاسعة والعاشرة، ما بين التاسعة والعاشرة، ولهذا عده علماء المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز. عبد الله بن الزبير ينقل لنا سنة من سنن الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل بهن، يعني يرفع صوته بذلك، لأن الإهلال عند علماء الشريعة هو رفع الصوت بالدعاء، أي أنه كان يدعو الله تعالى بهذا الدعاء بعد الصلاة رافعا صوته. وقد جاء في روايات أخرى أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعلمون وما كانوا يعرفون انقضاء الصلاة إلا برفع الصوت بهذا الإهلال وبالتكبير، يرفع الناس أصواتهم، يهللون، يكبرون بهذا الدعاء الذي سمعتم والذي ذكره عبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: كان يقول في دبر كل صلاة، ومعنى في دبر كل صلاة يعني بمجرد الفراغ من الصلاة، وقد مر معنا هذا الكلام في حديث معاذ، وذكره المؤلف من ضمن الأدعية في الصلاة، وعلق الإمام الشوكاني بقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فقل في دبر كل صلاة، أن الدعاء هذا احتمالا يكون قبل السلام واحتمالا يكون بعد السلام، لأن دبر الشيء منه وجزء منه، فإذا كان دبر الشيء جزءا منه فيكون الدعاء في داخل الصلاة. لكن فهم العلماء من حديث معاذ أن الدعاء إنما يكون بعد الفراغ من الصلاة. قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا التهليل بقوله لا إله إلا الله، لا شك أن في هذا إثبات الألوهية للرب جل وعلا ونفيها عما عداه، والإنسان لا يكتفي بهذا المنطوق والمفهوم، بل أكده بقوله لا شريك وحده لا شريك له، أي الألوهية خاصة بالرب جل وعلا وليس لأحد أن يشاركه في ذلك، ولذلك قال وحده لا شريك له. ثم قال: له الملك وله العمد، وهذا الأسلوب عند علماء البلاغة يسمونه بأسلوب الحصر، وبأسلوب الحصر والقصر، حيث يقدم الخبر على المبتدأ، والجار والمجرور يقدم الجار والمجرور على إيه؟ على المبتدأ، والأصل الحمد له، والملك له، هكذا أصل العبارة. لكن حتى ينفي أن يشارك الرب جل وعلا غيره في ذلك، قدم الخبر على المبتدأ فقال: له الملك وله الحمد. ولهذا الجار والمجرور يعرب متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو حاصل، والملك مبتدأ مؤخر، وإنما أخر المبتدأ وقدم الخبر لفائدة تحصل، كما جاء ذلك في كلام ابن مالك. كما جاء ذلك في كلام ابن مالك حيث أخبر أنه لا يقدم الخبر على المبتدأ إلا لفائدة تحصل. قال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونلاحظ هذه الجملة وهي قوله وهو على كل شيء قدير، وهو قدير، وعلى كل شيء جار ومجرور أيضا متعلق بهذا بقوله قدير، لأنه لفظ مشتق، وقدير فعيل صيغة مبالغة أي قدرته شاملة لكل شيء. والمراد بكل شيء تتعلق به قدرة الرب جل وعلا من المخلوقات وغيرها مما تتعلق به قدرة الرب، فالله على كل شيء قدير. وهذه الصيغة يعني هذه الجملة حالية، يعني الله له الملك وله الحمد حال كونه قادرا على كل شيء، وقدرته متعلقة بكل شيء مما يخضع لقدرة الرب جل وعلا. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي هذا تفويض من العبد للرب جل وعلا بأن كل ما يجري وكل ما يفعله العبد إنما يفعله بقوة الرب جل وعلا، وإنما يفعله بإرادة الرب جل وعلا، إذ ليس للعبد حول ولا قوة. وفي هذا تفويض من العبد للرب جل وعلا بأن ما يفعله العبد من الطاعات وما يؤديه من الواجبات إنما هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبفضل منه، وبمن منه، وبكرم منه سبحانه وتعالى. فالعبد ليس له في ذلك إرادة تغاير وتخالف إرادة ومشيئة الرب جل وعلا، بل إن مشيئة العبد من مشيئة الرب، كما جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا العبد يظهر عجزه ويظهر تقصيره، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما كان الرب عليا مرتفعا عاليا ساميا عن المخلوقات وعظيما جليلا، لذلك كانت إرادة العباد وكانت أحوال العباد وقوة العباد تابعة وخاضعة لقوته سبحانه وتعالى. قال: ولا نعبد إلا إياه. وهذا تفويض، وهذا اعتراف بأن العبادة ينبغي أن تكون كلها لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه. لماذا نعبده؟ لأن له النعمة. وهذا أيضا أسلوب حصر، فالنعمة كلها لله جل وعلا، لأنه هو المنعم المتفضل، ولأنه صاحب الإنعام وصاحب الفضل، ولذلك استحق العبادة. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وله الثناء الحسن. والثناء هناك ثلاث عبارات يذكرها العلماء، وهي الحمد والشكر والثناء. قالوا: أما الحمد، أما الشكر فهو الثناء في مقابل، يعني يفعل لك إنسان شيئا يقدم لك معروفا، ف فتحمده على ذلك المعروف، هذا يسمى بالشكر. وأما الحمد فهو الثناء بدون مقابل، يعني لا يلزم أن يصلك ممن تثني عليه شيئا حتى تثني عليه، بل مجرد كونه أهلا للثناء وكونه أهلا للمدح أنت تحمده. فالحمد هو الثناء كما يقولون على الجميل الاختياري، حمد ثناء لا يقابل أو لا يقابل نعمة. أما الشكر فهو ثناء في مقابلة النعمة. وأما الثناء فهو التعظيم والمدح لمن يستحق ذلك، سواء بدر منه شيء أو لم يبدر. فعندنا ثلاث مقامات: مقام يثنى فيه في مقابلة النعمة، وهذا الذي يسميه الشكر. والنوع الثاني ثناء وإن لم يكن في مقابلة الشكر، وهذا الذي نسميه الحمد. والنوع الثالث وهو الثناء لأن من أثني عليه أهل لذلك الثناء، ولأنه متصف بصفات صفات تستوجب ذلك الثناء، ولهذا قال له الفضل، له الحمد، أو له الحمد، قال ذلك في أول الأمر: له الملك وله الحمد. ثم قال: وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين. ومعنى مخلصين أي متجردين في عبادتنا له، خاصينه بالعبادة، كل العبادة تقدم له، لا يصرف شيء منها لغيره. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لأن الكافرين من شأنهم أنهم لا يخلصون العبادة لله، إما أن يعبدوا غير الله وينكروا ويجهلوا مكانة الرب جل وعلا، أو أنهم يصرفون جزءا من العبادة لغير الله، ولهذا استحقوا الكفر. أما المؤمن فمن شأنه أن يخص وأن يخلص وأن يفرد الرب جل وعلا بالعبادة. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهلل بهن، أي بهذه الكلمات، يرفع صوته دبر كل صلاة، يعني في نهاية كل صلاة. فهذا دليل على أن هذا الفعل مصدره هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عبد الله بن الزبير إنما كان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، ولذلك كان يقوم به. قال: الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، يعني رواه من أصحاب الكتب أربعة، وأبو داود وأحمد، فمسلم وأبو داود والنسائي ثلاثة، وأحمد هو الكتاب الرابع. والحديث كما رأينا صحيح، لأنه رواه الإمام مسلم. ولذلك الإمام الشكوكاني رحمه الله لم يتكلم على هذا الحديث فيما يتعلق بالصحة والحسن، وإنما بدأ الكلام على معناه، فقال قوله في دبر كل صلاة، قال بضم الدال على المشهور في اللغة والمعروف في الروايات. قاله النووي يعني دبر، لأن هذه الكلمة قد اضطبت بغير ذلك. وقال أبو عمر المطرز في كتاب اليواقيت، وهذا من كتب اللغة، قال دبر كل شيء أو دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. قال هذا هو المعروف في اللغة. وأما الجارحة فبالضم، ومعنى أما الجارحة يعني وأما ذلك الجزء من الإنسان الذي يسمى الدبر، دبر الإنسان، سمي بالجارحة لأنه جزء من الإيه؟ من جسم الإنسان، والإنسان مكون من جوارح، فاليد جارحة والرأس جارحة والقدم جارحة، وهكذا الجزء الذي هو في مؤخرة الإنسان المكون من إليتي الإنسان يسمى بإيه؟ بالدبر. قال هذا بالضم بالاتفاق. وأما إذا أريد به آخر الشيء أو آخر جزء من الأوقات يقال فيه الدبر، ها؟ يقال دبر ويقال دبر أو دبر، كما جاء ذلك فيما يقال يعني فيما يقول العرب هذا ألقيته دبر أذني، يعني وراء إيه؟ وراء أذني، يعني ما أبالي به. وهنا صاحب اليواقيت كما سماه هنا أبو عمر المطرز يقول إذا كانت الكلمة تطلق على الوقت يقال فيها دبر ويقال فيها دبر، لكن ما يتعلق بالجارحة فيه ضبط واحد وهو الدبر. قال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. قال هذا هو المعروف في اللغة. وأما الجارحة فبالضم. وقال الداودي عن ابن الأعرابي دبر الشيء بالضم والفتح آخر أوقاته، دبر ودبر. قال ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره. والمراد بالجوهري صاحب كتاب الصحاح. الصحاح أحد كتب اللغة، الصحاح في علوم العربية أو في اللغة العربية أحد القواميس المشهورة، فصاحبه وهو الإمام الجوهري لما تكلم على هذه الكلمة وهذه المادة قال الدبر بالضم، بضم الدال وضم الباء، ولم يقل غيرها، فكأنه لا يرى كلمة دبر بالفتح، لا يراها من كلام اللغة. قال ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره. وفي القاموس الدبر بضمتين نقيض القبل، ها؟ ومن كل شيء عقبه. قوله نقيض يعني عند علماء البلاغة لا يرون ذلك، لأن القبل والدبر أمران وجوديان، يعني شيئان موجودان، والأمران الموجودان إنما يتضادان ولا يتناقضان، والتناقض إنما يكون في الأمر الإيجابي والسلبي، ها؟ فيما هو إيجاب وسلب، يقال هذا نقيض، كحياة ولا حياة، حركة ولا حركة، يقال في هذا إيه؟ نقيضان. أما إذا كان وجوديين كالحركة والسكون والارتفاع والنزول والسواد والبياض، ومنه هنا القبل والدبر، فهذا من المتضادين وليس من الايه، وليس من النقيضين. قال: وفي القاموس: الدبر بضمتين نقيض القبل، ومن كل شيء عقبه، وبفتحتين دبر. قال: الصلاة في آخر وقتها، يعني إذا صلى في آخر الوقت سمى ذلك دبر. قوله: حين يسلم، فيه أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر واليا للسلام مقدما على غيره لتقييد القول به بوقت التسليم. وهذا ليس بلازم، لأن كل الأدعية التي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكون عقب أو دبر الصلاة، كما جاء ذلك في حديث معاذ لما قال له: إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد يكون هذا من الأدعية التي يقولها الناس على سبيل التبادل، مر هذا الدعاء ومر هذا الدعاء، أو أن الإنسان يجمع بين هذه الأدعية فيبدأ بالاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يدعو بهذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وسيأتي أيضا من الدعاء الذي شرع أن يدعو الإنسان ويقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسيأتي أيضا أدعية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها عقب الصلاة. قال: قوله حين يسلم، نعم. قال: والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدل على التكرار. نعم، ايش عندك؟ ايش ايش بو؟ يكون موضعه بعد الصلاة، دبر الصلاة. وإن كان الإمام الشوكاني أو الإمام المجد بن تيمية عده من أدعية الصلاة، يعني يجوز أن يدعو بها الإنسان قبل السلام. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. هذا الحديث يشتمل على بعض ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير، ويزيد عليه بقوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وفي هذا تفويض من العبد وتسليم بأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الرب جل وعلا، وإلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا مانع لما أعطى، وهذا يؤيده ما جاء في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. هذا معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بمعنى النصيب والحظ، يعني لا نقول إن ما يحدث في هذا الكون إنما هو من باب الحظ، من باب أن الإنسان قد يكون محظوظا فيقع له شيء غير مقصود الله، بل إن كل ما يقع في هذا الكون إنما هو من تدبير الله سبحانه وتعالى ومن قضاء الله جل وعلا. ولذلك مهما كان الإنسان ذا نصيب ومهما كان ذا حظ حسن فإن هذا لا ينفعه، لأن الذي يعطي والذي يمنع والذي يهب والذي يجزل العطاء إنما هو الرب جل وعلا. ولذلك ينبغي لنا معشر المسلمين أن نتعلق بما عند الله ولا نربط الأمور بالحظوظ. ولذلك من الخطأ البين ما نسمعه وما شاع على ألسنة كثير من الناس: فلان ذا حظ حسن، فلان الأمور يعني مسخرة له، محظوظ، لا يضع يده بشيء إلا وينمو ويزيد. لا، إن كان ثمة شيء فهو من فضل الله وهو من عند الله وهو بتوفيق من الله. ولذلك لا ينفع ذا الجد منك الجد، بل النصيب والحظ والثواب والعطاء والسعة في الرزق والتقتير في الرزق إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يرضى بما قسم الله له، وأن يعلم أن ما قسم الله له إنما هو من عنده جل وعلا، ليس لأحد فيه دخل. وهذا الدعاء يشعر بالطمأنينة فيطمئن العبد لما قدر له ويسلم بأن ذلك من عند الله جل وعلا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: قوله في دبري تقدم ضبطه وتفسيره. قوله: له الملك وله الحمد. قال الحافظ في الفتح: زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. طبعا هذه الزيادة بعد قوله: له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: وهذه الزيادة يقول: ورواته موثقون. فإذا كانت رواة هذه الزيادة موثقين كأنه يريد أن يقول لنا الشوكاني: فيتعين علينا أن نأخذ بهذه الزيادة، لأن زيادة الثقة مقبولة. قال: وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بسند صحيح، لكن في القول: إذا أصبح وإذا أمسى. أي كان هذا الحديث أو هذا الدعاء مقصور على وقتين: عند الصباح وعند المساء. وأما رواية المغيرة بن شعبة فرواية مطلقة، يدعو بها في كل الأوقات. وإذا حملنا المطلق على المقيد قلنا إن حديث عبد الرحمن بن الزبير عبد الرحمن بن عوف يقيد رواية المغيرة بن شعبة، فيكون هذا الحديث معمولا به في الصباح وفي المساء. قال: والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة، وظاهره أنه يقول ذلك مرة. قال: ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزيمة أنه كان يقول الذكر المذكور 3 مرات. قال الحافظ في الفتح: وقد اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة ولا راد لما قضيت، وهو في مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد، لكن حذف قوله ولا معطي لما منعت. ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخر، يعني بذكر قوله ولا إيه ولا مانع ولا معطي لما منعك. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويكبره 10، ويحمده 10. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه، فتلك 50 و100 باللسان. أحسنت. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدها بيده، فتلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان. وإذا آوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 مرة، فتلك 100 باللسان 1000 بالميزان. قال: الحديث رواه 5 وصححه الترمذي. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول خصلتان، يعني صفتان وهيئتان وحالتان، لا يحصيهما من الفعل أحصى رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، يعني وهاتان الخصلتان أمرهما سهل، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، أي العمل فيهما قليل لكن الثواب عظيم. ما هذا العمل؟ قال: يسبح الله في دبر كل صلاة 10، يقول سبحان الله 10 مرات، ويكبره 10، الله أكبر، هذا معنى يكبر، ويحمده 10، يقول الحمد لله. لكن هنا قد يكون أمر مستغرب، وهو قوله: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدها بيده. قال: فتلك 50 و100، والملاحظ أنها ليست 50 و100، ها، لأنه يسبح 10، ويكبر 10، ويحمد الله 10، هذه 30، فكيف صارت 150؟ هو قصد أن يفعلها العبد في كل صلاة من الصلوات 5، فكأنه في اليوم والليلة يحمد الله 50، ويكبره 50، ويسبحه 50، فهذه 150 قال باللسان، وهي 1500 في الميزان، لأن الحسنة 10 أمثالها، فتكون 1500 باللسان بالميزان. وهذا الإحصاء من عبد الله بن عمر كأنه يريد أن يقول هذا الأقل، وإلا فعندنا في باب ميزان الحسنات والله يضاعف لمن يشاء، لأن الله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولهذا قال هنا فتلك 50 و100 باللسان و1500 بالميزان، وإذا آوى إلى فراشه سبح وحمد الله وكبر 100 مرة فتلك 100 باللسان و1000 بالميزان. والحديث رواه 5 وصححه الترمذي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث ذكره الترمذي في الدعوات، يعني في كتاب الدعوات من جامعه، وزاد فيه النسائي. نعم لا هذا غير حديث 33، هو إذا عملت بالأكثر دخل الأقل ضمنه، ها؟ وإذا اقتصرت على الأدنى لا بأس. قال وزاد فيه النسائي بعد قوله و1000 بالميزان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في يوم وليلة 2500 سيئة؟ لأن هذا الاستغفار يقابل السيئة فيمحها، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. قيل يا رسول الله وكيف لا يحصيها؟ قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينيمه، أي فيغفل الإنسان عن التسبيح والتهليل والتكبير كما أنه يغفل عن ذلك عند النوم. قوله خصلتان، قال هما المفسرتان بقوله في الحديث يسبح الله وإذا آوى إلى فراشه، قوله يسبح الله في دبر كل صلاة 10. يقول اعلم أن الأحاديث وردت بأعداد مختلفة في التسبيح والتكبير والتحميد، وسنشيرها هنا إليها، يعني مرة جاءت 10 ومرة جاءت 25 ومرة جاءت 30 ومرة جاءت 33 والتكبير 34، يعني تمام 100. فمرة اقتصر على 30 وفي غيرها أبلغها 100، لكن اختلف في توزيع 100 هل هي أرباع أو أثلاث. هذا ما قصد الشارح بيانه. يقول أما التسبيح فورد كونه 10 كما في حديث الباب، وحديث أنس عند الترمذي والنسائي أيضا جاء 10، وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي أيضا، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أحمد، وأم مالك الأنصارية عند الطبراني. كل هؤلاء رووا الأحاديث 10. قال وورد 33 كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي والنسائي، وحديثي أي وكما ورد في حديث كعب بن عجرة عند مسلم والترمذي والنسائي، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه عند الشيخين، وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند النسائي. هؤلاء رووا الأحاديث على أن التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33. قال وورد 25 كما في حديث زيد بن ثابت عند النسائي، وعبد الله بن عمر عند النسائي أيضا، لكن هؤلاء جعلوا التكبير أربعة: تسبيح وتحميد وتكبير وقول إيه وتهليل، أربعة كل واحد 25. قال: وورد 11 كما في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البزار، بحيث تكون المجموع 33. وورد 6 كما في بعض طرق حديث أنس، وورد مرة كما في بعض طرق حديث أنس أيضا عند البزار. قال: وورد 70 كما في حديث أبي زميل عند الطبراني في الكبير وفي إسناده جهالة. وورد 100 كما في بعض طرق حديث أبي هريرة عند النسائي وفيه يعقوب ابن عطاء ابن أبي رباح وهو ضعيف. هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالتسبيح. وأما التكبير فورد كونه 34 كما في حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.